قد يقول أنا لا أعرف التوراة، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئا بدليله بنصه وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الدين يجب عليه أن يؤمن بهذا القدر المجزئ، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. وكتبه ورسله الإيمان بأن، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد، بأن الله جل وعلا أرسل رسلا لخلقه، وأن هؤلاء الرسل موحى إليهم من الله جل وعلا، وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فيؤمن به عليه الصلاة والسلام ويتبعه. فهذا هو القدر المجزئ، وما بعد ذلك أيضا يكون واجبا بقدر ما يصله من العلم، وفيها أشياء أيضا مستحبة في تفاصيل. طبعا هذا الحديث قد ندخل فيه العقيدة كلها ويطول الكلام، لكن ننبهك على أصول في فهم هذه الأحاديث. واليوم الآخر القدر المجزئ منه الذي يتحقق به قيام الركن أن يؤمن بأن الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس، يعودون إليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربهم، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن المحسن يدخل الجنة وأن المسيء يدخل، يعني الكافر يدخل النار وأن المسلم يدخل الجنة. هذا القدر واجب ركن، وما بعد ذلك يكون بحسب العلم. والقدر يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى بأن يؤمن، هذا هو القدر المجزئ، بأنه ما من شيء يكون إلا وقد قدره الله جل وعلا، بمعنى أنه سبحانه علم هذا الشيء قبل وقوعه، وعلمه بذلك أول، وأنه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ويغني عن اعتقاده الكتابة قبل العلم بدليلها أن يؤمن بالقدر السابق، يعني أن القدر سابق، فيشمل ذلك، يشمل اعتقاده أن القدر سابق العلم، علم الله جل وعلا والكتابة، لأن الأقسام الآتية مقارنة أو لاحقة وليست سابقة. ويؤمن أيضا بأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء إلا والله جل وعلا هو الذي يخلقه سبحانه، فيخلق جل وعلا جميع الأشياء كما قال الله خالق كل شيء. فإذن الإيمان بالقدر إيمان بالقدر السابق وبمشيئة الله وقدرته وخلقه لإنفاذ القدر السابق، هذا قدر واجب لا يصح الإيمان بدونه، وهو الركن فيه أن يؤمن بسبق القدر وفيما يتعلق بالمقدور الواقع، يعني بالقضاء الواقع، يعتقد أنه بمشيئة الله وخلقه لهذا الفعل. يعلم أن مراتب الإيمان، مراتب القدر الأربعة وتفاصيل ذلك، هذا بحسب ما يصل إليه من العلم، فمنه واجب ومنه مستحب. إذا تقرر هذا، فالإيمان الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي يكون قرينا للإسلام كما فسرت لك، يراد به الاعتقاد الباطن. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان، انصرف الإسلام إلى عمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان إلى الاعتقادات الباطنة. فلهذا نقول إذن لا يتصور أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام، فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسلامه، ولو لم يكن عنده ذلك القدر ما سمي مسلما أصلا، فلا يتصور مسلم بلا إيمان، فكل مسلم عنده قدر من الإيمان، وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي ذكرت له. وكل مؤمن عنده قدر مصحح من الإسلام، قدر من الإسلام مصحح لإيمانه، فإنه لا يقبل من أحد إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا إيمان. فإذا قلنا هذا مسلم فمعناه أنه وجد إسلامه الظاهر مع أصل الإيمان الباطن وهو القدر المسلم. إذا تقرر هذا فنقول الإيمان يتفاوت أهله فيه، ولتفاوت أهله فيه صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، أو صار المؤمن أعلى مرتبة من المسلم، لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق فيها الإسلام وما معه من القدر المجزئ من الإيمان وزاد على ذلك، فيكون إذن إيمانه أعظم أرفع رتبة من إسلامه لأنه اشتمل على الإسلام وزيادة. فبهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وبهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أحد الصحابة أعطي فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فأعادها عليه الصحابي فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فهذه قولها أو مسلم فيها دليل على تفريق ما بين المسلم والمؤمن، فإن مرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم، كما دلت عليها آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان الذي هي أعلى من مرتبة الإسلام. فإذا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان الستة بالقدر المجزئ منه ليس هو المراد بذكر هذه المراتب، لأنه داخل في قوله وشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ وما هو أعلى من ذلك، لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والمؤمن أعلى رتبة من المسلم. السلف تنوعت عباراتهم في الإيمان وأنواعه، فقالت طائفة منهم الإيمان قول وعمل، وقال الطائفة الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال آخرون الإيمان قول وعمل ونية، وهذا مصير منهم إلى شيء واحد، وهو أن الإيمان إذا أطلق أو جاء على صفة المدح لأهله يعني في النصوص أو في الاستعمال فإنه يراد به الإيمان الذي يشمل الإسلام. الحظ هذا إذا أطلق قلنا الإيمان ولم نذكر الإسلام، أو جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع الإسلام فإنه يشمل الإسلام أيضا لدخول العمل فيه. فنقول هنا تنوعت عباراتهم، فقال بعضهم الإيمان قول وعمل، من قال هذا فإنه يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب وعمل الجوارح هذا هو العمل، وقول اللسان هو القول، فرجع إلى أنه قول وعمل واعتقاد، لأن الاعتقاد داخل في قول من قال قول وعمل، فالاعتقاد داخل في القول لأن المراد به قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده. من قال وهم كثير من السلف قول وعمل ونية، يريد بالنية قول وعمل ونية، يريد بالنية ما يصح به الإيمان، فزاد هذا القيد تنبيها على أهميته لقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل وهو مؤمن، صار القول والعمل مع النية، يعني النية في القول والعمل، وهذا راجع أيضا إلى الاعتقاد، لأن النية هي توجه القلب وإرادة القلب وقصد القلب. فإذا إذا اختلفت العبارات فالمعنى واحد، والإيمان عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بشيئين، بنقص الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحرمات. قوله هنا في القدر بالقدر خيره وشره، الخير أنا أقول نسيت الوقت ننهي القدر خيره وشره، الشر هنا من باب إضافة القدر إلى العامل، أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما جاء في الحديث: والشر ليس إليك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بأشياء أيضا، مقرون بالتقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقرون أيضا بالعمل الصالح، ومقرون بأشياء، وأيضا أتى الإحسان مستقلا كقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويراد بالإحسان إحسان العمل، وقوله هنا في بيان ركنه: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا، وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر مجزئ يصح معها أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا، فكل مسلم عنده قدر أيضا من الإحسان لا يصح عمله بدونه. ثم هناك القدر الواجب أو المستحب الآخر ليتفاوت الناس فيه بحسب الحال، الذي يتحقق به هذه المرتبة. فأما القدر المجزئ فأن يكون العمل حسنا، بمعنى أن يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون نية فيه صحيحة وأن يكون على وفق السنة. وأما القدر المستحب فأن يكون قائما في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة، ومقام المراقبة هذا أقل، ومقام المشاهدة هذا أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن تكون عنده الأشياء حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر مقام المراقبة في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مقام أكثر الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه جل وعلا على مقام المراقبة. فإذا راقب الله، دخل في الصلاة بمراقبة لله، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه بين يدي الله جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله جل وعلا للعبد. صلي صلاة مودة لتعلم أن الله جل وعلا مراقبك وأنه جل وعلا مطلع عليك، وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه سبحانه، يعلم ذلك ويراه ويبصره منك سبحانه وتعالى. فهذا مقام المراقبة، وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل. فإذا مثلا المرء تحرك في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله جل وعلا له واطلاع عليه، فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام، مقام المراقبة. أعلى منه لأهل العلم مقام المشاهدة، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، لأن الصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات، ويعنى بها مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه. فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وبإسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله جل وعلا أو إلى صفة من صفاته. فإذا رأى حسنا أمامه أرجعه إلى صفة من صفات الله وإلى أثر من آثار أسمائه الحسنى في ملكوته، وإذا رأى سيئا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى خلقا فيه كذا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى طاعة أرجعه إلى صفة، وإذا رأى معصية، وإذا رأى مصيبة، وإذا رأى حربا، وإذا رأى قتالا، وإذا رأى علما، وإذا رأى أي حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض، فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته في خلقه. ولهذا يحصل هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وبأثرها في ملكوته، فيأتي بعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله جل وعلا بالعبد، وأن الله جل وعلا رقيب عليه، وأنه محيط به، وأنه شاهد عليه، فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو، كما جاء في الحديث قال في كشف العورة: إن الله أحق أن يستحي منه. هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. فإذا أهل السنة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون هذا على مقامين: مقام المشاهدة والمراقبة، والمشاهدة كما ذكرت لك في وصفها. وكل هذا راجع إلى الإحسان، إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كلما عظم مقام المراقبة والمشاهدة زاد إحسان العمل. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن علم الساعة عند الله جل وعلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، كما في آية الأعراف. قال: فأخبرني عن أماراتها. الساعة لها أمارات، وهي الدلائل والعلامات، والأمارات يعني الأشرار، كما جاء في آية سورة محمد قال جل وعلا: فقد جاء أشراطها، يعني أشراط الساعة، وهي علاماتها جمع شرط، وهو العلامة البينة الواضحة التي تدل على الشيء. قال: أخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط أو أمارات صغرى، وأشراط أو أمارات كبرى. وهذا المذكور هنا هي الأمارات الصغرى، ذكر منها أن تلد الأمة ربتها. والمقصود بالأشراط الصغرى أو الأمارات الصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال. فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة فإن هذا من الأشراط الصغرى، ثم ما بعد ذلك من الأشراط الكبرى وهي عشر تحصل تباعا في ذلك. فمثلا قول لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما كذا هذا من الأشراط الصغرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة هذا من الأمارات الصغرى. لا تقوم الساعة حتى يفتح بيت المقدس أو اعدد ستا كما في حديث عوف بن مالك المعروف اعدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس ثم موتان يخرج فيكم كقعاص الغنم وثم استفاضة المال إلى آخره. هذه جميعها أشراط صغرى، وهذه الأشراط الصغرى ذكرها لا يدل على مدح أو على ذم، فقد يذكر الشيء على أنه علامة من علامات الساعة وليس هذا دليلا على أنه محمود أو مذموم أو على أنه منهي عنه في الشريعة. قد يكون الشيء من الأشراط وهو من الأمور المحمودة في الشريعة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت لك حديث عوف بن مالك قال أعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس وهو من الأمور المحمودة. قد يكون من الأمور المذمومة. فإذا وصف الشيء بأنه من أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى لا يدل على يعني بنفسه يعني بكونه شرطا لا يدل على مدحه أو ذمه، بل هذا له اعتبار آخر. قال هنا فأخبرني عن أماراتها يعني الأمارات الصغرى. قال أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها. فالأمة إذا ولدت فإن مولودها الذكر أو الأنثى هو سيد كمالك الأمة. فإذا الأمة هذه التي ولدت هذا الولد أصبحت مسودة له فهو سيد على أمه، والبنت سيدة على الأمة باعتبار أن الأب سيد، لهذا تعتق أم الولد بعد موت السيد ولا تعتق بمجرد ولادتها منه بل بعد موته لأجل الولادة. ولهذا قال هنا أن تلد الأمة ربتها، الرب هنا بمعنى يعني السيدة، تلد سيدتها لأن البنت المولودة حرة وسيدة. فقال أهل العلم في هذا، هذا كناية وإخبار عن كثرة الرقيق بحيث يكثر هذا، وإلا فإنه موجود في العصور الأولى يعني في عهد الإسلام الأول وموجود فيما قبله ولود الأمة أيضا لسيدها أو لسيدتها، وهذا غير المقصود بهذا الخبر لأنه من أمارات الساعة، لكن المقصود به أن يكثر ذلك بحيث يكون ظاهرة ويكون علامة. قد حصل هذا، فقد كثر لما كثرت الفتوح صار الرجل يأخذ إماء كثيرة ويصير له عشر أو عشرين من الإماء فيطأ هذه ويطأ هذه فكل واحدة تنجب فيصبح الأولاد أسيادا على الأمهات لكثرة الرقيق. قال وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى وليسوا بأهل للتطاول لما جعلهم الله جل وعلا عليه من الأمور من رعاء من رعي للشياه أو تتبع للجمال أو نحو ذلك، جعلهم الله جل وعلا على هذا فمن العلامات أنهم يتركون هذا الذي هو لهم ويتجهون للتطاول في البنيان. والتطاول في البنيان جاء في ذمه أحاديث كثيرة معروفة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتطاولون في البنيان، بل كانت منازلهم قصيرة رضوان الله عليهم. ففي هذا ذم للذين يتطاولون في البنيان وهم ليسوا أصلا بأهل لذلك، وهذا فيه تغير الناس وكثرة المال، وأن يكون المال بأيدي من ليس له بأهل. قال: ثم انطلق فلبست مليا. انطلق يعني جبريل، فلبست اللابس عمر رضي الله عنه مليا، جاءت في بعض الروايات أنها 3 أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم. أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك مع علمه عليه الصلاة والسلام به، أخبر حتى يعظم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. هذا الحديث أيضا يطول الكلام عليه وطال بنا الوقت أيضا، فعذرا لأجل طول هذا الحديث والكلام على تفاريعه، تفاريع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يطول أيضا، وتفاريع الكلام عن الإحسان وإخلاص العمل وكيف يكون ذلك يطول الكلام عليه. وإنما نقصد من هذا الشرح إلى ذكر أصول عامة في فهم هذه الأحاديث ينبني عليها، يعني على تلك الأصول، فهم العلم في فروعه، فهم الحديث والسنة والفقه والعقيدة، فيما نرجو ونسأل الله جل وعلا أن ييسره لي ولكم. وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثم إننا إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الدرس تقريبا في كل ليلة حوالي 10:50، قد تزيد دقائق أو نحو ذلك، ونروم إن شاء الله أن ننهي هذا الجمع للأحاديث، يعني هذا المتن المبارك، أن ننهيه إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. ولا شك أن إنهاءه في هذه المدة الوزيزة تتطلب أن يكون العرض مختصرا، وأن يكون البحث في الأحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع والأحكام على وجه الاقتضاب والتنبيه، لا على وجه الاستيعاب. ومعلوم أن هذا الكتاب وهو 40 النووية شرح شروحا كثيرة، فننبه في شرح هذه الأحاديث إلى أصول المعاني وما يمكن أن يكون كالضوابط والقواعد في فهم تلك الأحاديث وما دلت عليه. ونسأل الله الإعانة والسلامة في القول والعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام، وهي 5 المعروفة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة باعتبار أن كل من شقيها شهادة، والثاني
إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الحج، والخامس صوم رمضان. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام خمسة، وهذا الاستدلال صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس، وغير هذه الخمس مكملات للبناء، ومعلوم أن البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا أو فيه العبد سعيدا إذا كان تاما، وكلما كان أتم كلما كان العبد فيه أسعد. والإسلام إذا أتى العبد بهذه إذا أتى العبد بمبانيه الخمس هذه فقد حقق الإسلام، وكان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. قال في أوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، ولفظ بني يقتضي أن هناك من بناه على هذه الخمس، فلم يذكر الباني على هذه الخمس، والمقصود بالباني الشارع أو المشرع، فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله جل جلاله، وهو الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا، ليس وهو شارعا على جهة الاستقلال، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ أو مشرع على جهة التبليغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس، والمقصود بالإسلام هنا الدين، لأن الدين هو الإسلام، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في قوله بني الإسلام على خمس المقصود منه الإسلام الخاص الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان، الإطلاق الأول الإسلام العام الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا، إما اختيارا وإما اضطرارا. قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم الآية، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالمقصود أن لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا، فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل جميعا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. وهذا الإسلام العام هو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فهذا هو ملة إبراهيم، وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. أما الإسلام الخاص فيراد به الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام،
وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يعنى به إلا هذا على وجه الخصوص، لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة، ولأن هذا الاسم خصت به هذه الأمة وخص به النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام. فإذا المقصود هنا بقوله بني الإسلام يعني الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أصوله وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد. وأما من حيث الشريعة فإنه يختلف، فإن شريعة الإسلام غير شريعة اليهودية، غير شريعة عيسى عليه السلام، غير شريعة موسى إلى آخر الشرائع. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور من هذا أنه يعم ما كان عليه الأنبياء من قبل، فالأنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقامة الصلاة على هذا النحو، أو إيتاء الزكاة على هذا النحو، أو صيام رمضان إلى آخره. فهذا في قيوده مما اختصت به هذه الأمة. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز في شهادة ونظائرها أن تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، يعني تقول على خمس شهادتي، فخمس شمول وشهادة بعض ذلك الشمول، فتكون بدل بعض من كل. ويجوز أن تستأنفها فتقول على خمس شهادة أن لا إله إلا الله على القطع، كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، رجلين أحدهما. وهذا شائع كثير، وإذا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان: الجر على البدلية والرفع على القطع والاستئناف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره، ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: أن يعتقد ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغيب. طبعا إذا لم يكن ثم عذر شرعي عن الإعلام، إعلام الغيب كإكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التقية. فإذا قوله شهادة أن لا إله إلا الله يعني العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بذلك والإعلام به، وكل شهادة هي بهذا المعنى. والشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا حتى يكون علم ثم نطق تكلم بذلك فأعلم به القاضي، سمي شاهدا لأجل ذلك. وقد يتوسع فيقال في المعاني إنها شواهد لأجل تنزيلها في النهاية منزلة الشهادة الأصلية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن لا إله إلا الله أن هذه هي التفسيرية، وضابطها أنها تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وقد يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أيضا، يعني شهادة أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا إله نفي وإلا الله إثبات، والمنفي استحقاق أحد العبادة، لأن الإله هو المألوه هو المعبود، وإلا الله هذا إثبات، يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا دون ما سواه، ونفي هذا الاستحقاق عما سواه. فإذا قلنا كلمة التوحيد نفي وإثبات فهذا معناها أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وتثبت استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وفي ضمن ذلك أن من توجه بالعبادة إلى غيره فهو ظالم متعد باغ على ذلك على حق الله جل جلاله. وأن محمد رسول الله يعني أن يعتقد ويخبر ويعلم بأن محمدا، وهو محمد بن عبد الله القرشي المكي، أنه رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فأخبره بما تكلم الله جل وعلا به، وأنه إنما يبلغ عن الله جل وعلا. وهذا واضح من كلمة رسول، فإن الرسول مبلغ، والرسل البشريون مبلغون من لفظ الرسالة، كما أن الملائكة رسل من لفظ الملائكة. الرسول
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
ويبلغ جل وعلا، وهذا واضح من كلمة رسول، فإن الرسول مبلغ، والرسل البشريون مبلغون من لفظ الرسالة، كما أن الملائكة رسل من لفظ الملائكة. الرسول يأخذ من الله جل وعلا ويبلغ الناس ما أخذه عن الله جل وعلا. ومعلوم أن الرسل من البشر لم يجعل الله لهم عليهم الصلاة والسلام لم يجعل الله لهم خاصية أن يأخذوا الوحي منه مباشرة وأن يسمعوا الكلام منه، يعني في عامة الوحي، وقد يسمعون بما أذن الله جل وعلا لهم ببعض الرسل. فالملك رسول فيلقي الخبر على هذا الرسول، فاعتقاد أن محمد رسول الله اعتقاد أنه مبلغ ومبلغ، هو رسول من الله جل وعلا، لم يكلمه الله جل وعلا بكل الوحي مباشرة، وإنما أوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام. واعتقاد أيضا أنه خاتم المرسلين، وأن محمد رسول الله يعني أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة، من اعتقد أنه موحى إليه من الله وأنه رسول حق وأنه خاتم الرسل تمت له هذه الشهادة. وهذه الشهادة بأن محمد رسول الله لها مقتضى، وهذا المقتضى هو طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإقام الصلاة. التعبير عن الصلاة بلفظ إقام الصلاة هذا لأجل مجيئها في القرآن هكذا: أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة، ونحو ذلك من الآيات. ففي القرآن أن الصلاة تقام، ومعنى كونها تقام يعني أن تكون على صفة تكون قائمة بإيمان العبد، وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم يقم الصلاة لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وإيتاء الزكاة أيضا لفظ الإيتاء المقصود به أو قيل فيه إيتاء لأجل مجيئه في القرآن، وحج البيت كذلك، وصوم رمضان كذلك، يعني اختيرة هذه الألفاظ بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لموافقتها لما جاء في القرآن فيها. فلو قيل في الزكاة إعطاء الزكاة لجاز، ولو قيل في الصلاة تأدية الصلاة جاز ذلك، ولكن اتباع ما جاء في القرآن أولى في هذا الأمر. هذا من جهة ألفاظ الحديث. هذا الحديث دل على أن هذه الخمس أركان، وقد ذكرت لك البارحة أن تعبير عن هذه الخمس بالأركان إنما هو مصطلح حادث عند الفقهاء، لأنهم عرفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء، وأن الشيء لا يتصور أن يقوم بلا ركنه. فمثلا يقولون: البيع أركانه ما تقوم عليه ماهية البيع. لا يمكن أن تتصور بيعا موجودا إلا أن يكون هناك بائع ومشتري، وهناك سلعة لسلعة تباع وتشترى، يعني سلعة يقوم عليها ذلك، وهناك صيغة، يعني واحد يقول خذ وهات أو بعت، والثاني يقول اشتريت أو ما أشبه ذلك. فإذا الأركان كيف نستنتجها؟ ما تقوم عليها حقيقة الشيء، يتصور شيء، كيف يوجد؟ دعائم وجوده هي الأركان. النكاح مثلا، أركان النكاح ما هي؟ ما يقوم عليه النكاح، ما يتصور أن يوجد نكاح إلا بزوجين أليس كذلك، وبصيغة زوج و يعني رجل وامرأة وصيغة، هذا حقيقته، يعني من حيث هو. يأتي هناك أشياء شرعية لتصحيح هذه الأركان، يقال يشترط الزوج في المواصفات كذا وكذا، يشترط المرأة أن يعقد لها وليها، يشترط الصيغة أن تكون كذا وكذا إلى آخره، فغيرها تكون شروطا. فإذا الركن عندهم ما تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. فهذه الخمس سميت أركانا، أو قيل عنها أركان الإسلام، وهذه التسمية يشكل عليها، أو هذا الإطلاق على أنها أركان الإسلام يشكل عليها، أن أهل السنة قالوا إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهاونا وكسلا فإنه يطلق عليه لفظ المسلم، ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونا وكسلا. وهذا متفق مع قولهم في الإيمان: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويعنون بالعمل جنس العمل ويمثله في أركان الإسلام الصلاة. فإذا نقول مرادهم بهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية ودلت عليه قواعد أهل السنة من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانا أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام، كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع. لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع، أليس كذلك؟ ولا نكاح بلا زوج. فأما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج، يعني لو ترك الحج تهاونا فإنه يقال عنه مسلم، لو ترك تأدية الزكاة تهاونا لا جحدا فإنه يقال عنه مسلم، وهكذا في صيام رمضان. الصلاة اختلف فيها أهل السنة، هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يسلب عنه اسم الإسلام أم لا؟ فقالت طائفة من أهل السنة إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسلب عنه اسم الإسلام، وإنما يكون على كبيرة وهو في كفر أصغر. وهذا قول طائفة قليلة من علماء أهل السنة. وقال جمهور أهل السنة أن ترك الصلاة، قالوا إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر، وأنه من ترك الصلاة فليس له إسلام، يعني ولو أتى بتأدية الزكاة وقيام رمضان والحج. وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره، كانوا يعني الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة مجمع على أن تركها كفر، هو الذي دل عليه قول الله جل وعلا قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، العهد في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وفي السنن الأربعة وفي المسند وفي غيرها بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة دلنا على أن ترك الصلاة كفر أكبر، وذلك أن القاعدة أن لفظ الكفر إذا جاء في النصوص فإنه يأتي على وجهين، الوجه الأول يأتي معرفا والوجه الثاني يأتي منكرا بلا تعريف، فإذا أتى منكرا فإنه يكون معناه الكفر الأصغر، وإذا أتى معرفا فتكون أل فيه إما للعهد عهد الكفر الأكبر العهد الشرعي في ذلك، وإما أن تكون للاستغراق يعني استغراق أنواع الكفر. مثلا في الكفر المنكر قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا حديث آخر. قال أيضا عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وأشباه ذلك من ذكر الكفر، من ذكر كلمة الكفر منكرة كفر، فإذا قيل في الكفر كفر فهذا الأصل فيها أنه كفر أصغر، لأن الشارع جعله منكرا في الإثبات، وإذا كان منكرا في الإثبات فإنه لا يعم كما هو معلوم في قواعد الأصول. أما إذا أتى معرفا فإن المقصود به الكفر الأكبر. فإذا نقول الصحيح أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر أكبر، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهر، وليس بباطن وظاهر جميعا حتى يثبت عند القاضي، لأنه قد يكون له شبهة من خلاف أو فهم أو نحو ذلك. ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن من ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر، وأما المعين فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرأ عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك، وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل السنة كما ذكرت لك. وغير الصلاة الأمر على عكس ما ذكرت، جمهور أهل السنة على أن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا أو من ترك الصيام أو من ترك الحج فإنه لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا، لأنه ما دل الدليل على ذلك. وقال الطائفة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إن من ترك بعض هذه إنه كافر، على خلاف بينهم في هذا. فعمر رضي الله عنه ظاهر قوله أن ترك الحج مع القدرة عليه ووجود الاستطاعة المالية والبدنية أنه كفر، حيث قال لعماله في الأمصار أن يكتبوا له من وجد سعة من المسلمين ثم لم يحجوا أن تضرب عليهم الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكفر أيضا بعض الصحابة كابن مسعود من ترك الزكاة تهاونا وكسلا، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، جمهور الصحابة فمن بعدهم، في أن من تركها بلا امتناع وإنما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا منه أنه لا يكفر، ومنهم من قال بكفره يعني على عكس مسألة الصلاة. فنقول إذا مسألة الصلاة الجمهور جمهور أهل السنة على تكفير من تركها تهاونا وكسلا، وهناك من أهل السنة من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا، وبقية الثلاثة الأركان العملية جمهور أهل السنة على أنه لا يكفر، وهناك من كفره. هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وخصت بالذكر لعظم مقامها في هذه الشريعة وعظم أثرها على العبد. فالشهادتان نصيب القلب والإيمان، فبهما يتحقق الإيمان الذي هو أصل الاعتقاد والعمل. والصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، والحج مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية، وصوم رمضان عبادة بدنية محضة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم، فقال وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وصوم رمضان في بقية الروايات قدم على الحج، فقال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبب تقديم الحج على الصيام أن الأمر على ما ذكرت لك من أن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في الصلاة، فالصلاة حق البدن المحض، يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن محضا، والزكاة عبادة تعلقت بالمال محضا، والحج عبادة تركبت من المال والبدن فصارت قسما ثالثا مستقلا. وأما الصوم فهو من حيث هذا الاعتبار مكرر للصلاة. وعلى هذا الفهم بنى البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، فجعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، لأجل أن الحج عبادة مركبة من المال والبدن، فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثله وهو إقام الصلاة. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث هو الرابع من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ذكر القدر وذكر جمع الخلق في رحم الأم. وهذا الحديث أصل في باب القدر والعناية بذلك والخوف من السوابق والخوف من الخواتيم، وكما قيل قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب السابقين أو المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وهذا وهو الإيمان بالقدر والخوف من الكتاب السابق والخوف من الخاتمة، هذا من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن هذا الحديث دل على أن هناك تقديرا عمريا لكل إنسان، وهذا التقدير العمري يكتبه الملك بأمر الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث مسوق لبيان التقدير العمري لكل إنسان، وليخاف المرء السوابق والخواتيم، وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والسوابق في عمل العبد والخواتيم متصلة، كما قيل الخواتيم ميراث السوابق، فالخاتمة ترثها لأجل السوابق، فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله جل وعلا وبرحمته أو بعدله وحكمته توابق المرء في عمله، وهي جميعا متعلقة بثوابق القدر. هذا الحديث قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه استعمال لفظ التحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد ألفاظ التحمل المعروفة عند المحدثين، ولهذا استعملها العلماء كثيرا في صيغ التحديث، واستعملوا أيضا لفظ أخبرنا، وقد رواها من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون اختاروا من ألفاظ التحمل حدثنا وهي أعلاها، لأجل قول الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مثال لذلك، أو لقوله، واختاروا أخبرنا أيضا لقول الصحابة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وزادوا عليها ألفاظا من ألفاظ التحمل. قوله وهو الصادق المصدوق، هو الصادق يعني الذي يأتي بالصدق، والصدق حقيقته الإخبار بما هو موافق للواقع، والكذب ضده، وهو الإخبار بما يخالف الواقع. والمصدوق هو المصدق، يعني الذي لا يقول شيئا إلا صدق. وقول ابن مسعود هنا وهو الصادق المصدوق، هذه تهيئة، هذه فيها أدب للمعلم أن يهيئ العلم لمن يعلمه ومن يخبره بالعلم، لأن هذا الحديث فيه شيء غيبي لا يدرك لا بالحس ولا بالتجربة، وإنما يدرك بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به عليه الصلاة والسلام. ففيه ذكر تنوع الحمل، ومعلوم أن الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون، وكذلك الناس في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل بعلم تجريبي أو برؤية أو نحو ذلك، وإنما هو الخبر الذي يصدقونه، فكانوا علماء لا بالتجريب، وإنما بخبر الوحي على النبي صلى الله عليه على النبي صلوات الله وسلامه. قال وهو الصادق المصدوق، يعني الذي لا يخبر بشيء على خلاف الواقع، وهو الذي إذا أخبر بشيء صدق مهما كان، وهذا من جراء التسليم له عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مقطع. لفظ يجمع كأنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة، والنطفة معروفة وهي ماء الرجل قبل أن يتحول، ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم، والعلقة قطعة الدم التي تعلق بالشيء، وهي تعلق بالرحم، والمضغة هي قطعة اللحم. قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني أنه يكون ماء لمدة 40 يوما، لا يتحول إلى دم هذه المدة، يعني من حيث من بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما على هذا النحو. وهل يعني استمرارها هذه المدة أنها في هذه المدة لا يكون لها أو فيها أي نوع من التصوير أو الخلق أو نحو ذلك؟ لا يدل هذا الحديث على ذلك، وإنما يدل على أن هذه المدة تكون نطفة. أما مسألة التصوير ومتى تكون فهذه لم يعرض لها في هذا الحديث، وإنما في أحاديث أخرى. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون دما متجمدا في رحم الأم 40 يوما أخرى. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم أيضا 40 يوما أخرى. وهذه تحول من الدم إلى اللحم إلى آخره. قال فيها عليه الصلاة والسلام: ثم يكون ثم. وكلمة ثم هذه تفيد التراخي، والتراخي كما هو معلوم في كل شيء بحسبه. والتصوير يكون في أثناء هذه المدة، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن عسير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا بلغت 42، إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك، فيأمره الله جل وعلا بتصويرها، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، شقي أم سعيد؟ فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول: أي ربي رزقه؟ فيقول الله ما شاء، ثم يكتب الملك. هذا يدل على أن التصوير سابق لتمام هذه المدة، وأن التصوير يكون بعد 42 ليلة. وقال جل وعلا: في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا التصوير معناه التخطيط، فإن هناك 3 ألفاظ: ألفاظ التكوين، تكوين المخلوق وهي تصوير، والخلق والبر، هو الله الخالق البارئ المصور. فالمصور معناه الذي يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة، والخلق هو الذي والخالق أو خلق الشيء، خلق الجنين، أن يجعل لها مقاديرها من الأطراف والأعضاء ونحو ذلك. والبر أن تتم وتكون تامة، يعني أن يبرأ ما سبق. وهذا في الجنين واضح، فإن الجنين يصور أولا قبل أن تخلق له الأعضاء. فلو رؤي الجنين، بعض الأجنة إذا سقط مثلا في 90 يوما أو في أكثر من 80 يوما ونظر إليه، إذا سقطته الأم نظر إليه وجد أنه كلوحة عليها خطوط، يعني العين مرسومة رسم تبارك الله أحسن الخالقين، وتجد أنه كالتخطيط في شيء شفاف. وهذا لم تتكون الأعضاء، وإنما هذا التصوير. وهذا كما جاء في حديث حذيفة يفعله الملك بأمر الله، جل جلاله، والملائكة موكلون بما يريد الله جل وعلا منهم، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملائكة موكلون بما شاء الله جل وعلا أن يفعلوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نستفيد أيضا من هذا أن في هذه المدة يكتب هل هو ذكر أم أنثى، كما جاء في حديث حذيفة الذي ذكرت لك في مسلم أنه بعد الثنتين والأربعين ليلة يسأل الملك فيقول: أي ربي ذكر أم أنثى؟ فيقول الله جل وعلا أو يأمر الله جل وعلا بما شاء فيكتب الملك. قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه بذلك، يعني بعد الثنتين والأربعين، يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرا أو أنثى عن اختصاص الله جل وعلا به، لأن الله جل وعلا اختص بخمسة من علم الغيب، اختص بخمس لا يعلمها إلا الله، ومنها أنه جل وعلا يعلم ما في الأرحام، وما في الأرحام كثيرة، ما في الأرحام يشمل من في الرحم ويشمل ما في الرحم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا العلم الشمولي بتطور الجنين في رحم أمه لحظة فلحظة لا أحد يعلمها إلا الله جل جلاله. أما العلم بكون الجنين ذكرا أم أنثى فهذا من اختصاص علم الله جل وعلا قبل الثنتين وأربعين ليلة، فإذا أعلم الملك بذلك فدل الحديث على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا في بعض الأعصر المتقدمة كان بعض أهل التجريد، كما ذكر ذلك ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، بعض أهل التجريد كان ينظر إلى رحم المرأة، ينظر المرأة الحامل ويقول في بطنها ذكر أم أنثى، يعني إذا عظم بطنها. وذكر العلماء أن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب، لأن الاختصاص فيما قبل ذلك، منهم من يقيد الاختصاص بما قبل نفخ الروح، ومنهم وهو الصحيح أن يقيد الاختصاص بما قبل 42 ليلة كما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرت لك. وفي الزمن هذا يعرف أيضا هل هو ذكر أم أنثى بعض الوسائل الحديثة، وليس هذا في هذا ادعاء علم الغيب، لأنهم لا يعلمونه قطعا ولا يستطيعون أن يعلموه إلا بعد هذه المدة التي ذكرنا، وأما قبلها فإنها من اختصاص علم الله جل وعلا، مع أنهم لا يعلمونها إلا بعد أن تنفصل أو تتميز آلة الذكر من آلة الأنثى، يعني فرج الذكر من فرج الأنثى، وهذا إنما يكون بعد مدة. قال عليه الصلاة والسلام هنا: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه 120 يوما، يعني 14. قال: ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك آخر، ملك موكل بنفس الروح، أو هو الملك الأول ولكن هذا إرسال آخر. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وعجله وعمله، وشقي أو سعيد. هنا نظر العلماء في ذلك فقالوا: هذا الحديث يدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 14. وعلى هذا بنى الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قولهم إن الجنين إذا سقط لأربعة أشهر غسل وصلي عليه، لأنه قد نفخ فيه الروح بدلالة هذا الحديث. وأحاديث أخرى دلت على أنه قد على أنه يكتب رزقه وأجره كما ذكرنا، وشقي أو سعيد قبل ذلك. فكيف نوفق ما بين الأحاديث التي فيها ذكر الكتابة قبل هذه المدة وذكر الكتابة بعد تمام 120 يوما، يعني بعد تمام 4 أشهر؟ للعلماء أقوال في ذلك، وأظهرها عندي أن هذا الذي جاء في هذا الحديث على وجه التقديم والتأخير، وذلك أن إدخال الكتابة في أثناء ذكر تدرج الحمل هذا من حيث اللغة غير مناسب، بل المراد أولا أن يذكر التدرج ثم بعد ذلك ذكر نفس الروح لتعلقه بما قبله. وأما الكتابة فإنها وإن كانت في أثناء تلك 120 يوما فأخرت لأجل أنه لا يناسب إدخالها لترتب تلك الأطوار بعضها على بعض، يعني أن اللغة يقتضي حسنها أن لا تدخل الكتابة بين هذه الأطوار. فالمقصود هنا ذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة ثم العلقة ثم العلقة ثم المضغة. فذكر الكتابة في أثنائها يقطع الوصل، وهذا له نظائر في اللغة، ومنه قول الله جل وعلا في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له الآية. فهنا كان الترتيب: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، مع أن النسل هذا ليس لآدم، هنا يعني نفخ الروح سبق وجود النسل. بدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخ في الروح ثم جعل النسل من ماء مهين، فهنا أخر نفخ الروح مع أنه بينهما لأجل أن يتناسب الماء مع الماء أو الطين مع الماء. قال: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وبهذا تتفق الأحاديث، ولا يحسن في مثل هذه المجالس المختصرة أن نعرض اختلاف الروايات في هذا وكثرة الاعتراضات أو الإشكالات فيها، لكن هذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة وأقربها من حيث اللغة ومن حيث جمع الأحاديث. إذا تقرر هذا، فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد 120 يوما؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك، فقال الطائفة من أهل العلم: لا يكون نفخ الروح إلا بعد 4 أشهر، لأنه قال هنا: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وثم تقتضي التراخي الزمني. ولهذا قال طائفة من الصحابة، واختاره الإمام أحمد وجماعة، أنه ينفخ فيه الروح بعد ال10 أيام التي تلي 4 أشهر. وقال آخر من أهل العلم إنه ينفخ فيه الروح بعد تمام 4 أشهر و10، لروايات رويت عن الصحابة في ذلك. وقال آخرون إن نفخ الروح هنا علق أو جعل مقترنا به الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، فجعل الأمر ب4 كلمات مع نفخ الروح. ونعلم بالأحاديث الأخرى أن الكتابة، كتابة هذه الكلمات، كانت قبل ذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بل تتفق، لأن الحق لا يعارض الحق وكلها يصدق بعضها بعضا. فلهذا قالوا هذا بناء على الأغلب، وقد تنفخ الروح وتوجد الحركة قبل ذلك، لأنها هنا قرن نفخ الروح بالكتابة، والكتابة دلت أحاديث على سبقها، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يكون نفخ الروح في أثناء 120 يوما. هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو، فقال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات، والواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي اشتراكا، ومعنى ذلك أنه قد يتقدم وتقدم الكتابة وقد يتقدم نفخ الروح، والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليه أحاديث كثيرة. فإذا نخلص من هذا في خلاف طويل لأهل العلم، لكن ذكرت لكم لبه وخلاصته، أن الغالب أن يكون نفخ الروح كما جاء في هذا الحديث بعد 120 يوما، وقد يتحرك الجنين وينفخ قبل ذلك، وهذا مشاهد، فإنه كثير ما تحصل الحركة والإحساس بالجنين من قبل الأم وتنقله في رحمها قبل تمام 4 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكلماته وأحاديثه يصدق بعضها بعضا. قال هنا ويؤمر
بنهاية الشريط الثاني.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الثاني، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.